العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا. أحبتي الكرام، ذكرنا في الدرس الماضي مقدمة لا بد من ذكرها لطالب العلم حتى يعرف أهمية أصول الفقه وما فوائده وما هو الخلل الحاصل في المرحلة العلمية في هذا العصر وما سببها وغير ذلك مما ذكرناه. والآن سوف نشرح هذا الكتاب، والغرض من الشرح أيها الأحبة ليست فقط فك رموز كلام المؤلف بأكثر من التطبيق الذي استفيد أو هو المهم الذي يستفيده طالب العلم من الكتاب، فلن نهتم أحيانا في فك العبارات والاعتراضات ورد الاعتراضات والأخطاء التي وجدها العلماء في التعريفات وغير ذلك، لكننا نشير على عجالة من هذا الأمر، وكما قلت سوف يكون هناك مشاركة من الإخوة في ذكر الأمثلة حتى يستوعب الجميع هذا الدرس. فلنبدأ مستعينين بالله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله. هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتابي المسمى بتحقيق الأمل، مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطلاب المستبين، تذكرة للطالب المستبين، وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم المعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وبعد، طبيعة المؤلفين رحمهم الله حين التأليف يذكرون أول ما يذكرون حمدهم لله سبحانه وتعالى، أو حمدهم لله سبحانه وتعالى، والثناء عليه بما هو أهله سبحانه. وبعضهم بعد ذلك يذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب، إما رغبة في تيسير هذا العلم أو اختصاره أو شرحه، وإما طلبا مما لا يسعه مخالفتهم كما يذكر بعضهم، وإما أنه قد شرح كتابا من كتبه فأراد أن يفصله أو يفك الغازة. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون أول ما يشق طريقه هو أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يستعين به، وأن يكثر من الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفهم بابا من أبواب الفقه، أو أن يستوعب كتابا من الكتب، أن يكثر من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذا أحيانا يغفل عنه طالب العلم، فتجده يجهد جهده في أن يسأل العلماء وطلبة العلم أي الكتاب أحسن وأيهما أضبط، غير أنه لا يكثر من الاستعانة بالله والاستخارة. وهكذا الأئمة رحمهم الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يكتب كتبه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، إلى حكماء إلى الحكام وغيرهم، فإنه عليه الصلاة والسلام يبدأ بالحمد لله رب العالمين. والمؤلف رحمه الله حينما ذكر قال: وبعد، فهذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل. القواعد هي القضايا الكلية التي تندرج تحتها قضايا جزئية، هي القضايا الكلية التي تندرج تحتها قضايا جزئية. وقولنا هذه القاعدة، وقولنا قضايا هي مجموعة من الأحكام، ولم نقل هي الحكم، لأنه أحيانا بعض الأشياء لا تدخل بهذا الحكم. فقولنا قضايا تكون أضبط من حيث التعريف. قضايا كلية، الكلي هذا هي مثل الأحكام التي تقول: الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم. هذا قضية كلية. لماذا قلنا قضية كلية؟ لأن الأمر يقتضي الوجوب يدخل في الاعتقاد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا أمر، وهذا أمر بماذا؟ بالإيمان بالله وكتابه. أيضا تقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر في ماذا؟ في الصلاة. وتقول: وآتوا حقه يوم حصاده، أمر في الزكاة. وتقول: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، في الحج. وتقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تجد أخي أن كل هذه الأشياء فيها الأمر، والأمر هنا قضية كلية دخلت في الصلاة ودخلت في الاعتقاد ودخلت في الصيام والزكاة والحج. وهذه معنى القضية الكلية التي يندرج تحتها إيش؟ جزئيات. فالصلاة فيها أوامر وهي جزئيات كثيرة، الزكاة فيها أوامر، فيها نواهي، فيها مستحبات، قضايا كلية. فالمستحب قضية كلية يندرج فيها في الصلاة والصيام وغير ذلك. الوجوب قضية كلية يندرج تحتها قضايا جزئية. وضح الآن؟ هذا معنى قضية كلية تندرج تحتها قضايا جزئية. والمؤلف هنا رحمه الله كما ذكرنا أهمية أو ذكرنا أنه مهتم بالأصول، ألف كتاب اسمه تحقيق الأمل. هذا تحقيق الأمل ذكر فيه مسائل الأصول وأدلة كل فريق والرد على المخالف والاعتراض على الردود، ثم يذكر أحيانا توقفا في المسألة، وإما أن يذكر ترجيحا لذلك. وأنت سوف ترى يا رعاك الله أنه أحيانا يختار الراجح مما يدل على أن كلا المسألتين محتملة عنده، وأحيانا لا يشير إلى القول الراجح مما يدل على أن هذا واضحة عنده لا تحتاج إلى مزيد بحث وإطناب. يقول: فهذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. المؤلف هنا لم يسر على ما سار عليه الذين ألفوا القواعد الأصولية بأن يذكروا قاعدة، القاعدة في الأوامر، الأصل في الأوامر الوجوب، ثم يذكرون أمثلة عليها. الأصل في الأمر هو التكرار أو عدم التكرار، هذه قاعدة، ثم يذكرون القاعدة الثالثة. الأصل في العموم أنه على عمومه ما لم يرد تخصيصه، هذه كتب القواعد الأصولية. غير أن المؤلف رحمه الله لم يذكر أو لم يسر على ما سار عليه الأئمة في كتبهم القواعد الأصولية، إنما سار على نحو طريقة علماء الأصول في ذكرهم للمختصرات. فكأنه قال لك تحقيق الأمل هو شرح لكلام الأصوليين، وهذا الكتاب زبدته، فكأنه قعدها واختصرها. يقول المؤلف مجردة من الدلائل، يعني يقول لم أذكر دليل ولا الترجيح ما سبب هذا الترجيح، وإن شئت أن تريد، إن كنت تريد الدليل فعليك بكتاب تحقيق الأمل أو غيرها من الكتب. يقول المؤلف من غير إخلال بشيء من المسائل، وهذه فائدة، أن طالب العلم متى يكون طالب علم حق؟ إذا كان فاهما للعلم واثقا من نفسه في ذلك. أحيانا يا أخوان عدم الثقة في النفس تجعل الإنسان يتردد، فليس حسنا بطالب العلم كل مسألة يتردد فيها لا يعرف القول الراجح فيها. ولهذا تجدون أحيانا الموسوعي الذي يهتم بقراءة، عنده إلمام في الأصول والفقه والحديث، تجده موسوعي يعطيك معلومات، لكن إذا قلت وتراجح يكون غير محقق للمسائل، فتجد يقول والله تحتاج تأمل. هو ليس كله ورعا ولكنه لم يحقق في ذلك. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا كان يريد أن يكون ملما بأي علم أن يكون من المحققين. ولهذا تجدون مثلا أئمة التحقيق كشيخنا عبد العزيز باز أو شيخنا ابن عثيمين، تجد أنهم يهتمون بالتحقيق. لو قلت للشيخ مثلا محمد ما هو قول أبي حنيفة في كذا، ربما لا يعرف هذا القول أو يستحضره، كما قال مسألة المسألة، قال أما الأقوال فلا أحفظها ولكن الراجح كذا. لماذا؟ لأنه حقق المسألة وقرأ الأقوال ثم اختار وحقق واختار، وهكذا الذي ينبغي لطالب العلم. يقول المؤلف من غير إخلال بشيء من المسائل، فإنه واثق المؤلف بهذا الكتاب تذكرة للطالب المستبين، أي طالب العلم الذي يريد وأن يتبين هذا العلم، فسوف يجد في هذا الكتاب. وحق أن هذا الكتاب وهو قواعد الأصول ومعاقد الفصول من الكتب المختصرة الجيدة، فإنه فيه مميزات تفوق ما في كتاب الورقات الجويني، وإن كان الجويني قد اهتم فيه الأئمة اهتماما كثيرا، وهذا الكتاب قل أن يهتم العلماء في شرحه وإن كان المتأخرون اعتنوا به. يقول وتبصرة للراغب المستعين، ثم قال وبه أستعين وعليه أتوكل. وهكذا ينبغي لطالب العلم ألا يكل إلى نفسه، فإن الإنسان إذا وكل إلى نفسه ولو طرفة عين هلك وعطب. يقول المؤلف وهو حسبي ونعم الوكيل، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. والتوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في الأمور القلبية، وأما في الأمور العملية فليست هي توكل بل هي وكالة. وعليه تعرف خطأ قول العامة توكلت على الله ثم عليك، فهذا لا يجوز من وجه، وهو خطأ في اللغة من وجه آخر. لا يجوز لأنك كأنك اعتمدت بقلبك على الله ثم على المخلوق، ولا يسوق الاعتماد على المخلوق. الخطأ الثاني أنك بعبارتك هذه تقصد أنك توكلت على الله في وكالة المرء لك في هذا، واضح؟ فالصحيح أنك تقول توكلت على الله في توكيلك لهذا الأمر، أنا استخرت ربي وسألته فاختار لي أن أوكل غيري مكاني وهو فلان. فلا تقول توكلت على الله ثم عليك، لأنك تقول فوضت أمري إلى الله وفوضت ثم فوضت إلى لك، وهذا خطأ. أنت ما فوضت الأمر، يعني العاقبة والنتيجة والمصير، إنما كله فوضت إلى الله، هو خير وأبقى، وأفوض أمري إلى الله. أما المخلوق فإنه ينوب عنك في العمل. يقول الآن المؤلف سوف يشرع في تعريف أصول الفقه. أقرأ.
قال رحمه الله: أصول الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. والفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. والأصل ما ينبني عليه غيره، فأصول الفقه أدلته، والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس، وذلك ثلاثة أبواب.
كيف على هذا؟ المؤلف رحمه الله عرف أصول الفقه، ومن عادة المؤلفين في أصول الفقه أنهم يعرفونه تعريفين: تعريف على أنه مركب إضافي، فيقولون أصول الفقه، تعريف الأصول ثم تعريف الفقه، يفصلون بينهما، فيسمى التعريف مركبا إضافيا. ثم القسم الثاني تعريفه على أنه علم مخصوص من علوم الشريعة، الذي يسمى تعريف باللقب. واضح؟ القسم الثاني تعريفه على أنه علم مخصوص من علوم الشريعة، وهو التخصيص الذي يسمى التعريف باللقب. المؤلف عكس، فعرفه أولا تعريف بماذا؟ أحسن، تعريف باللقب، على أنه علم مخصوص، فقال أصول الفقه كذا. ثم بعد تعريفه لأصول الفقه ذكر إيش؟ تعريف بالمركب الإضافي، أصول وفقه، وفصلها، ولا مشاحة في ذلك، ولا مشاحة في ذلك. فكأن المؤلف أراد أن يغير هذه الطريقة من باب اشتياق الطالب لما سوف يأتي بعد ذلك. المؤلف عرف أصول الفقه فقال: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. هذا التعريف الذي عرفه المؤلف قد أخذه من تعريف الإمام الرازي في كتاب المحصول، وإن كان خالفه في بعض المسائل وأصاب رحمه الله، فقال في تعريفه: معرفة دلائل الفقه إجماعا. أما الرازي فإنه قال: مجموع طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. لماذا الرازي قال مجموع طرق الفقه الإجمالية؟ لأن بعض العلماء خاصة ممن تأثر بعلم الكلام كالرازي قال: لا يسوغ لنا أن نعرف أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه، لأن أصول الفقه يدخل فيه الكتاب والسنة، وهذا من الأدلة إيش؟ القطعية، ويدخل فيه القياس، ويدخل فيه الاستصحاب، ويدخل فيه المصالح المرسلة، ويدخل فيه حجة قول الصحابي، وغير ذلك من الأدلة المختلف فيها. وهذه يقول ليست دليل، إنما هي أمارة. فناسب أن نقول أن أصول الفقه هو مجموع طرق الفقه الإجمالية، لأنهم يرون أن الدليل لا يجوز أن يسمى دليل إلا إذا كان قطعيا، وقالوا إن دلالة الكتاب والسنة ليست قطعية. معاذ الله. المؤلف أراد أن يترك هذا كل الخلاف ويقول أن أصول الفقه معرفة دلائل، وأن الدليل يجوز أن يكون قطعيا ويجوز أن يكون أيش؟ ظنيا. فيجوز أن يكون الدليل قطعي ويجوز أن يكون أيش؟ ظني. طيب، وقوله إجمالا عبر به ليخرج رحمه الله أدلة الفقه التفصيلية التي يعد الاشتغال بها أو الاشتغال بها من عمل الفقيه وليست من عمل الأصولي، وبحث الأصول لا يتعلق ببحث آية أو ببحث حديث أو قياس معين، إنما يعتمد على الاحتجاج بالكتاب وكيفية الاحتجاج به. فهل يحتج بالآية الشاذة؟ وهل يحتج بالآية التي مخالفة للرسم العثماني؟ هذا حج بحث من؟ أصولي. أما الفقيه فيقول مثلا في قوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، هذا نظر الفقيه لماذا؟ للدليل التفصيلي. وهذا هو معنى الأدلة الإجمالية، فهو ينظر حجية الكتاب وكيفية الاستفادة من الحجية وحجية السنة وحجية القياس وما هو شروط القياس، بغض النظر عن قياس معين في مسألة معينة. فالقياس في مسألة معينة دليل إيش يسمى؟ تفصيلي. أحسنتم، دليل تفصيلي. وهذا يقول هذا حقه حق من؟ الفقه والفقيه. المؤلف يقول معرفة دلائل الفقه. الفقه هنا يقصد به المؤلف الفقه الأحكام الشرعية، فيدخل في ذلك العقائد، ويدخل في ذلك الفقه الذي دل عليه الدليل الصريح، ويدخل فيه الفقه الذي يحتاج معه الدليل إلى استنباط، مثل لو سألنا ما حكم مثلا الاستمناء باليد، هل فيه نص صريح في هذا؟ الأحاديث في هذا الباب ضعيفة. استنبط الفقيه، هذا هو الفقيه، استنبط الفقيه الحكم التحريم بعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا هو الفقه، وهو معرفة الأحكام الاجتهادية المستنبطة. ولهذا كما سوف نأتي بيانه عد بعض الفقهاء ليس الفقيه هو الذي يحفظ مسائل الفقه بالتقليد وحفظ الدليل، إنما الفقيه الذي يفهم الدليل ويستنبطه، يستنبطه. يعني بعض الناس ما شاء الله قد أعطي فهما للنص، فأحيانا يأتي بأدلة تؤيد ما يقول وإن كان قد لم يذكرها الفقهاء رحمهم الله. وخذ مثل ذلك، بعض طلبة العلم يرى أن ذبح البهيمة يعني مثل الدجاج مصانع الدجاج هذه الدواجن تذبح بالقطع، أليس كذلك؟ بقطع رقبتها. وهو يقول الواجب مع الإمكان والقدرة التسمية على الذبيحة المعينة، واضح؟ لقول تعالى إيش؟ نعم. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال هذا في حال القدرة، أما في حال العجز وعدم الإمكان فيكفي أن يسمي على الجميع وأن يسمي بين الفين والأخرى، ولا يلزم أن يسمي على المعين. فالذين يذبحون هؤلاء يكفيهم أن يقول بسم الله الله أكبر ولو ذبح 4 أو 5 ثم يسمي بعد ذلك. ما الدليل؟ قال لأنه في حال القدرة يؤخذ بهذا الحديث، وفي حال عدم القدرة يستدل به كما في الصحيحين من حديث أبي ثعلب الخشني: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله. أحيانا في الليل ترسل الكلب ولا تدري وش الكلب ماذا يصيد، أرنب أو حبارة أو غزال أو غير ذلك. إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله، فالكلب هو في حكم إيش؟ الآلة. وذكرك اسم الله لعدم في الغالب إمكانية تعيين الذبيحة أو الصيد، فيأخذ هذا حكم. هذا فقه واستنباط، وأرى أن هذا استنباط حسن ولفة حسنة. طيب، يقول المؤلف: وكيفية الاستفادة منها، يعني بذلك طرق أو الطرق التي نستفيد منها الأحكام، الطرق التي نستفيد من الأحكام. ما هي هذه الطرق؟ كيفية الاستفادة منها، وهذا يشمل الدلالة اللفظية والدلالة العقلية وطرق نصب الدليل الذي يوصل إلى الدليل. فمثلا دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام كما سوف يأتي شرح ذلك، هذه أحيانا فهمناها من النص دلالة. كيف نستفيد من حكم مسألة الاستمناء؟ أخذناها بالدلالة عموم اللفظ العام. قوله صلى الله عليه وسلم، انظر الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا رسول الله، عندما سئل عن الخيل قال: الخيل لثلاثة. قيل: يا رسول، فالحمر هل فيها أجر؟ قال: لم ينزل علي في الحمر شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامع. ما هي هذه الآية؟ نعم. لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه آية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أحسن في الحمير ووهبها للغير وأكرم التعامل معها فإنه يثاب. ما الدليل؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهذا يدل على إيش؟ الاستنباط من كيفية الاستدلال. فنفهم أننا نأخذ من عموم الآيات دخول بعض الأفراد لها، دخول بعض الأفراد لها. جاءك صيد ما نعرف عنه، أول مرة يصنع يكتشف هذا الحيوان، فنسأل: هل هذا الحيوان يأكل بمخلبه أو بنابه؟ فإن قال لنا: لا يؤكل بنابه ولا يؤكل بمخلبه، إنما يأكل الحشيش والنبات. نقول هذا فرد من أفراد العام، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطير، وإذا لم يكن هذين ولم يكن من الخبثاء من الخبيث فيجوز أكله. هذا طريقة الاستفادة من الدليل اللي هو كيفية الاستفادة منها. ثم قال وحال المستفيد. المستفيد أمران أو شخصان، المجتهد والمقلد. أما المجتهد فهو الذي يستفيد الحكم من الدليل أو الأمارة التي نصبها الشارع لتهديه إلى الحكم. من هو المجتهد الذي يستفيد؟ هذه كيفية وحال المستفيد. المجتهد يستفيد الحكم منين أخذه؟ من الدليل أو الأمارة التي نصبها الشارع لتهديه إلى الحكم، لتهديه إلى الحكم. فالمجتهد يبحث عن الأدلة. أما المقلد فهو يستفيد الحكم من أين؟ من المجتهد حين سؤاله واستفساره منه. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات، يقول كلام العالم لدى العام ككلام الرسول لدى المجتهد، ككلام الرسول لدى المجتهد. ومعنى كلامه أن العام إذا سمع الشيخ العالم الفلاني الذي يثق بدينه وعلمه بسمت حسن فإنه يأخذ ولو كان لا يفقه الدليل. وبهذا نعرف أنه لا يلزم حين سؤال العالم أن يذكر العالم الدليل لكل أحد، وهذا هي طريقة الأئمة أنهم أحيانا لا يذكرون الأدلة كما في المصنفات ومسائل الأئمة كمسائل أحمد وغيرها. وهذا التعريف كما قلنا حسن من المؤلف رحمه الله، وإن كان الأولى ألا يقل وكيفية الاستفادة منها، لأن الكيفية عبر بلفظ الكيفية وهي مصدر صناعي من الكيف، والمصدر الصناعي ليس فصيحا. والأولى أن يقول وصفة الاستفادة منها وحال المستفيد. المؤلف بعدما انتهى من تعريف التعريف أصول الفقه المركب التعريف اللقبي عرف الآن التعريف المركب إضافي، فقال والفقه لغة الفهم، الفهم. وقال بعضهم ليس هو الفهم فقط، قال بل هو معرفة دقائق العلم، معرفة دقائق العلم وحكم الأشياء، فهذا هو الفقيه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. واصطلاحا يقول المؤلف معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. وعرفها بعضهم بأنها معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد من أدلتها التفصيلية. فالمؤلف لم يذكر من أدلتها التفصيلية، والأولى ذكرها. وإن كان بعضهم يقول معرفة أحكام الشرع المتعلق بأفعال العباد لا بد أن تكون تفصيلية. وعليه فالفقيه إذا قيل له ما الدليل على استحباب الوضوء، على استحباب السواك عند الوضوء، فهو يبحث عن دليل تفصيلي لهذه المسألة، أليس كذلك؟ فيقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة أو وضوء، هذا دليل تفصيلي. وقوله المتعلق بأفعال العباد أفضل من قولنا بأفعال المكلف، لأن من الفقه معرفة أحكام الصبي والمجنون، فالصبي والمجنون يتعلق فيهما ولهما حكم، أما لهما فهما ما يكون لهما من الحق، وعليهما ما لو أتلف شيئا ضمناه. والأصل تعريفه في اللغة، في اللغة ما يبنى عليه غيره، ويطلق على معان، الأصل يطلق على معان. المعنى الأول تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني بذلك القاعدة المستمرة، فالقاعدة المستمرة هي أن أكل الميتة لا يجوز، فإذا اضطر إليها الإنسان جازت خلافا عن الأصل، فالقاعدة المستمرة تطلق الأصل. ويطلق الأصل أيضا على المقيس عليه، فتقول يجري الربا في الأرز ولو كان غير مذكور في القرآن أو السنة. أقول لك ما الدليل؟ تقول لأن الأرز فرع عن أصل مقيس عليه وهو البر، فالبر هو الأصل، فكل قياس فيه فرع وفيه أصل وفيه علة جامعة بينهما. ويطلق أيضا الأصل على الدليل، تقول أصل وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع، أصل وجوب الزكاة الكتاب والسنة والإجماع، واضح؟ الأصل. ويطلق الأصل أيضا على مخرج المسألة الفرضية، فتقول أصل المسألة من اثنين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو من 12 أو من 18 أو من 24، وهذه أصول المسائل، أصول المسائل، هلك هالك عن زوج وابن، المسألة منين؟ كم؟ زوج وابن، المسألة منين؟ من اثنين، للزوج له النص، عفوا، هلك هالك عن زوج وأب، وأب، فللزوج له كم؟ النص، وللأب الباقي، أو غير ذلك من مسألة الحمارية وغيرها. فهذه يسمى مخرج المسألة الفرضية. ويطلق الأصل أيضا كما يقول الأصوليين ما يستصحب، ما يستصحب، فتقول مثلا أنت الآن توضأت لصلاة المغرب معي، ثم خرجت، جاء وقت صلاة العشاء، فقلت أم طاهر أو لست على طهارة؟ والله ما أدري أنا أحدثت أم لم أحدث، لكني قد توضأت لصلاة المغرب ولم يطرأ فيما أذكر طارئ. فنقول ارجع إيش للأصل، ما هو الأصل؟ الطهارة. أسألك أم طاهر أم غير طاهر؟ تقول والله ما أدري، لكن قبل ساعة خرجت من دورة المياه أجزاكم الله. فنقول ارجع للأصل، فالأصل أنك لست طاهرا، ولهذا يسميها العلماء هذا الراجح، الراجح كما يقول الأصوليين. طيب، أقرأ قول المؤلف. الطيب، والغرض منه، والغرض منه يعني من أصول الفقه معرفة كيفية اقتباس الأحكام، معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس. المقتبس إما أن يكون أحسنت، إما أن يكون مجتهدا فهو يستفيد من الحكم، يستفيد الحكم من الدليل أو أمارات التي نصب الشارع، وإما أن يكون متقلدا يستفيد الحكم من سؤال المجتهد. وللأصول الفقه فوائد: أولا التفقه في الدين ومعرفة ما للمكلف وما عليه من حقوق. فالفقيه الأصولي يستطيع أن يعرف ما الذي يجب على الولد تجاه والده، وما الذي يجب على الوالد تجاه ولده، وما الذي يجب على الزوجة تجاه زوجها، وما الذي يجب على الزوج تجاه زوجته. من أين؟ من استنباطه وكيفية الاستفادة منها في إيش؟ من الأدلة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. أخذ من أهل العلم من هذا الدليل أن من كان له زوجتان، معي؟ أن من كان له زوجتان أنه يجب أن يعدل بينهما في العطية ولو كانت أحدهما كبيرة والأخرى صغيرة. فمن المعلوم أن كبيرة السن نفقتها ليست مثل نفقة صغيرة السن. فقال ابن تيمية رحمه الله: وهذا من أن يعطيهما بالسوية، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، لأن الزوجة الكبيرة لو لم تعطى بمثل الزوجة الصغيرة لوقع ذلك في قلبها ولم يحسن معاشرتها. والقول الثاني أن كل امرأة بحسبها، لكن هذا استنباط، أليس كذلك؟ استنباط. فعرف المكلف ما له وما عليه من حقوق. الثاني معرفة الحكم الشرعي لكل ما يجد من الحوادث. الإجارة المنتهي بالتمليك ما حكمه؟ يبحث فيه الفقيه والأصولي، ينظر الأصولي القواعد العامة، الأوامر، الوجوب، المناهي، هل دخلت في الفساد، خطاب الوضع، هل دخل فيها مانع، هل فيها شروط صحة أو شروط فساد، هذه بحيث يستطيع أن يطبقها الفقيه. أيضا الأصولي يعرف حكم الشريعة وأسرارها، فكل من تأمل النص وعلم علته صار عنده معرفة للحكمة أفضل من غيره. أيضا مواجهة خصوم الإسلام، مواجهة خصوم الإسلام وأعداء الدين، فيقولون مثلا الشريعة متناقضة، فكيف يقال كذا؟ مثل من ضعف حديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. كيف يغمسه ثم لينزعه؟ هذه كذا وكذا. قذارة تتنزه الشريعة عنها، والحديث في صحيح البخاري. الفقيه يبحث عن الدليل لماذا أمر الشارع بذلك. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه ليستقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا عرف الفقيه هذا العلة. والربا لما حرم؟ هل لأجل أنه ظلم على المراد فقط؟ هذه نوع من العلل. ولهذا تعرف خطأ بعض الناس يقول أنا بذهب إلى البنك عندي مشروع برج، سوف أطلب من البنك أن يشتريه بفائدة 5% ربوية، ولكن سوف يدر علي 10%، 5% أعطيها البنك و 5% أستفيد منها والبنك سوف يشتريها لي، أي ضرر؟ بالعكس أنا مستفيد والبنك مستفيد. نقول ليست علل الربا إلا واحدة وهي الظلم، ولكن لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، تخيل معي لو معك نقد ريال 10,000 ريال أو قل 100,000 ريال، جاءك شخص وقال لك أريد والله قرض أو مرابحة أبا انتفع منها، ماذا تريد؟ أريد أن أبني أو أكمل منزلي. قال عندي 100,000، أعطيك هذه 100 وبعد سنة تردها لي 120. من المستفيد؟ طرفان، أليس كذلك؟ هذا من العلل طرفان. لكن حينما نقول إن النقد لا يلد نقد، والواجب هو التعامل في النقد، التعامل بالنقد لا التعامل في النقد، نقول اذهب تشتري سيارة 100,000 ثم بعها عليه بالآجل 120,000. بعض الناس يقول هذا كل إطالة وتعب لا فائدة منه، نقول لا، إذا اشتريت السيارة 100,000 أنا من المستفيد؟ البائع، أليس كذلك؟ وتخيل معي لو كانت السلعة تحتاج إلى نقل، من الذي سوف ينقلها؟ العمال. وتخيل معي لو أنها تحتاج إلى تنزيل، فسوف يأتي أصحاب الأمال الذي ينزلون البضاعة، ثم سوف أبيعها على طالب المال 120، فأنا بعته منفعة أو عين بنقد. هذا الرجل سوف يبيعها أيضا في السوق وسوف يربح. من اللي يربح؟ المشتري. ويحدث فيها مثل هذه التنقلات. ولهذا في مسألة التورق حرم أن يبيعها على الذي باعها عليه، أو يبيع على طرف ثالث بينهما حيلة ثلاثية، لأنه لا ينتفع إلا الثلاثة. وهذا هو مقصد الشارع من تحريم الربا، علمه من علمه وجهله من جهله. طيب، أيضا من أهمية معرفة أصول الفقه حماية الفقيه من التخبط والتناقض. كلما كان الفقيه مستحضرا قواعد الأصول وقواعد الفقه، كلما كان خلله أو تناقضه قليل. ولكن ومع ذلك مهما كان من إمام إلا وتجد تناقض أحيانا في أصوله. يقول ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية: وما من إمام من أئمة الإسلام إلا وقد اضطرب في أصوله، وذلك ليكون الدين كله لله. أحيانا تجد إمام يرى أن قول الصحابي حجة، واضح، وتجد في المسألة ما في إلا قول صحابي، وتجد أن هذا الإمام يأخذ بقول هذا الصحابي. هذا تناقض في أصله ولا لا؟ تناقض مسألة أو مسألتين. تجد أن بعضهم يأخذ بالمصالح المرسلة أو سد الذرائع وتجد يخالفها. تجد آخر لا يرى سد الذرائع كالشافعي، وتجد في بعض المسائل يأخذ بها. لماذا؟ يقول ابن تيمية: وذلك ليكون الدين كله لله. طيب اقرأ الباب الأول.
قال: وذلك ثلاثة أبواب. الباب الأول في الحكم ولوازمه. الحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. والحاكم هو الله سبحانه وتعالى لا حاكم سواه، والرسول مبلغ مبين لما حكم به، والمحكوم عليه الإنسان المكلف. والأحكام قسمان.
قس على هذا الباب الأول. المؤلف الآن يقول الغرض من علم الأصول ثلاثة أبواب: الحكم ولوازمه. الآن بدأ في الباب الأول. المؤلف يقول الحكم في اللغة هو المنع، هو المنع. والحكم ربما يكون حكم شرعي وربما يكون حكم لغوي. فالأصل أن المبتدأ يقدم والخبر يؤخر، هذا حكم أليس كذلك؟ ولكن حكم لغوي. والأصل وجوب الحج فهذا حكم شرعي. والأصل أن الواحد زائد الواحد يساوي اثنان، هذا حكم عقلي رياضي وهكذا. والمؤلف أراد هنا الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية أيا كانت، فقه أو عقائد. قال المؤلف: قيل فيه حدود، يعني أن الحكم اختلف العلماء في تعريفه. قيل فيه حدود يعني تعاريف. يقول: أسلمها من النقض والاضطراب، ثم ذكرها. طريقة الأصولين يا إخوان يحاولون أن يعرفون التعريف أن يكون جامعا مانعا، ولهذا سموه الجامع المنع الحد، يعني معرفة ماهية الشيء. عندما بالغ الأصوليون أو بالغ الأصوليون في أخذ التعريف بهذا الطريقة، جاء بعض الأئمة رد عليهم، قال: أصلا أنتم تتكلفون ما لا تعلمون. أصلا مطالبتكم التعريف أن يكون جامعا مانع ومعرفية ماهية الشيء وذاته لا يعرفها إلا خالقها إلا الله، فإنكم تتكلفون. ولهذا كان طريقة السلف لا يهتمون بالتعريف بأن يكون جامعا مانعا بأكثر مما أن يعطوا طالب العلم صورة بالرسم أو بالمثال للتعريف. المؤلف تأثر بعلماء المناطق فقال: أسلمها من النقض والاضطراب، بمعنى أن تكون أقلها من النقض والاضطراب. وقوله رحمه الله هذا كأنه يقول لمن جاء بعده: إذا اعترضت علي بهذا التعريف الذي سوف أختاره فإني عالم به، ولكني أرى أنه أقل الاعتراضات، فلو أتيتني بشيء لا اعترضت عليك. وهذا حسن بطالب العلم ألا يقطع في المسائل، لأنك تجد أحيانا بعض طلاب العلم في المناقشات أحيانا كأنه يريد أن ينهي المناقشة. والذي أدين الله به وأرى أن غيره لا يجوز، ولو فعلته لوقعت وتقحمت الحرام، والذي لا أشك فيه هو كذا، أو ومن لم يقل بغير هذا فإنه جاهل من رأسه إلى أخمس قدميه. هذه الكلمات أحيانا نسمعها لا ينبغي لطالب العلم، بل يقول والذي يظهر، والذي حين النظر يتأمل فيه. فشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله كان كثيرا إذا أراد أن يعترض على المعترض قال: هذا محل نظر، أو يقول هذا محل تأمل، ولو قيل بكذا لم يكن بعيدا. وأحيانا يختار قولا ويقول لغيره مما لم يختار، وهذا القول وجيه. لماذا؟ يقول ابن القيم في شفاء العليل، يقول: ليس وظيفة المجتهد أن يرد على كل اعتراض أو كل شبهة، لا، ليس وظيفته. قال الإمام أحمد: كنت أقول بطلاق السكران، ثم تأملته فرأيت ألا أوقعه. قال: لأني إذا أوقعته وقعت في ثلاث محاذير، وإني إن لم أوقعه وقعت في محذورين. فأنه يرى أنه لا بد من وقوع الاعتراض، فكوني أقع في محذورين خير لي من أن أقع في ثلاث محاذير. وهذا من فقه رحمه الله. طيب، فقوله أسلمها، فإن الحكم قد عرف بتعريفات كثيرة. قال المؤلف: أسلمها أنه قضاء الشارع على المعلوم، على المعلوم بأمر ما نصا أو استنباطا. قوله قضاء الشارع، الشارع اسم فاعل، ويقصد به الشارع هو الله سبحانه وتعالى، لأن الحاكم كما يقول المؤلف سوف يأتي، الحاكم هو الله. وأما الرسول فإنه مبلغ عن الله، ولهذا رأى بعض الأصوليين وبعض العلماء أنه لا يجوز أن تطلق على الرسول أنه الشارع، لأن الشارع هو الله وحده. وقال بعضهم: لا يجوز إطلاق الشارع على الله، لأن الشارع اسم فاعل فهو اسم، والأصل في أسماء الله توقيفية. وأرى والله أعلم أن إطلاق الشارع لله سبحانه وتعالى ليس تسمية ولكنها فعل، والأفعال يتوسع فيها ما لا يتوسع في الأسماء، كما حقق ذلك ابن تيمية وابن القيم. الثاني: لا مانع من قولنا الرسول الشارع، لأن الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو شارع من هذا الباب، وإن كان بأبي وأمي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وعليه لا بأس بالتسمية بأن الرسول شارع وإن كان مبلغ، كما نسب القرآن إلى من؟ جبريل. وش الآية؟ إنه لقول رسول أمين، واضح؟ ومعناه إن المبلغ عن الله في كتاب الله الذي تكلم به جل جلاله وتقدست أسماؤه كلاما يليق بجلاله وعظمته، بلغه جبريل وإن كان قد نسب إليه. فعليه نقول: لا بأس بإطلاق الشارع على الرسول. هذا التعريف فيه كلفة، لأن المؤلف يقول قضاء الشارع على المعلوم. من هو المعلوم؟ من هو المعلوم؟ إما أن يكون المعلوم فعل الأمر من الله، أو على المكلف، والأولى وقوله أيضا بأمر ما نصا أو استنباطا، يعني أن الله إما أن لأن الدليل إما أن يكون صريحا للمكلف، وإما أن يأخذ استنباطا، وما أخذه إلا لأن الشارع نصب أمارات بهذا الحكم، علمه من علمه وجهله من جهله. مثل لا قلنا التأمين التجاري ما حكمه؟ نقول التأمين التجاري ما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة، لكن الشارع نصب لنا أدلة وبين لنا أن الغرر محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغرر، والغرر هو المجهول العاقبة. فإذا كان في التأمين التجاري غررا وهو فيه كثير فإن نقول حرام لأنه مستنبط، فهذا هو حكم. ورأى بعض الأصوليين أنه يعرف وهو أولى بأن يقال هو مقتضى خطاب الشارع، مقتضى خطاب الله والشارع المتعلقة بأفعال العباد، هو مقتضى خطاب الله المتعلقة بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وقولنا خطاب الله يخرج بذلك خطاب إيش؟ خطاب المخلوق، فالمخلوق ليس يجب اتباعه ولا يجوز اتباعه بالاستدلال إلا إذا استدل بالكتاب والسنة. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن نصب إماما أو شخصا يؤخذ منه ويترك في كل شيء وأنه معصوم فإنه يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. لماذا؟ لأنه جعله مشرعا. وقوله المتعلق بأفعال العباد أولى من قولنا المتعلق بأفعال المكلفين. لماذا؟ لا لدخول حتى يدخل الصبي والمجنون. قال المؤلف بالاقتضاء، الاقتضاء معناها الطلب، والطلب ينقسم إلى طلب الأمر وطلب الترك، طلب الفعل وطلب الترك. وطلب الفعل ينقسم إلى قسمين: طلب الفعل جازما فيكون واجبا، وطلب على غير الجزم فيكون مستحبا. وطلب الترك ينقسم إلى قسمين: طلب الترك جازما فيكون محرم، وطلبه على غير الجزم فيكون مكروها. قال بالاقتضاء أو التخيير، التخيير هنا يدخل المباح. وهل المباح يدخل في الأحكام التكليفية أم لا؟ بحث طويل عند الأصولين، والأقرب الله أعلم أنه يدخل من باب أنه إذا أبيح فقد شرعه الله سبحانه. يقول المؤلف أو الوضع، والوضع معناه الأمارة التي يضعها الباري لا للعبد وفعله شيء، هي الأمارة التي يضعها الله سبحانه وتعالى لا تكون متعلقة بأفعال العباد. خذ مثال: بر الوالدين متعلق بفعل الأب، نعم ولا لا؟ نعم، فيكون فعل تكليفي أو حكم تكليفي. لكن دخول الوقت، الآن المؤذن أعطاني ورقة ودخل وقت، هو الذي أدخله، إذن هو منين؟ من الله، فهو خطاب وضع. فإذا دخل الوقت أذن المؤذن، إذا دخل الوقت صلينا، الصلاة تكليفي لكن دخول الوقت وضع. ولهذا كان دخول الوقت السبب والشرط والصحة والفساد والعزيمة والرخصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.